بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب النزول بالمحصب. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. وفي رواية لمسلم قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. وفي أخرى له أنها لم تكن تفعل ذلك. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب. وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. وفي رواية لهما: منزلنا إن شاء الله. وفي رواية للبخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة الحديث. وفي رواية أخرى له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا الحديث. وفي المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب وهو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. ولم يذكر مسلم قول عمر. وفي رواية لهما: واقتصر مسلم على القسم الأول منها عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. وفي رواية للبخاري ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وفي رواية أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصفة. وفي مسلم عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. وفي رواية قال عن أبي رافع:
هذا موضوع الظاهر هذا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله: إن إنه هو الذي ضرب النبي ما أمره، يعني لعله يقصد مكانا معينا، وإلا فإن الأحاديث كثيرة وظاهرها أن النبي قصد الإقامة في هذا المكان مراغمة لأهل الكفر الذين تقاسموا على وتعاهدوا على مقاطعة بني عبد المطلب حتى يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم هو ليس من النسك، ولكن النبي حينما كان يأتي إلى هذا المكان في الفتح عليه الصلاة والسلام وفي حجته ويمكث فيه، فهذا يدل على أنه أمر مقصود، أمر مقصود. أما كونه من النسك لا، ليس من النسك. نعم.
وفي مسلم وفي رواية قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما يقتل المحرم من الدواب. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة. وفي رواية لمسلم: في الحرم والإحرام. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية لمسلم قال: وفي الصلاة أيضا وفيها والحية. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدات والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية لهما والحدية ولمسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وفي رواية له: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدات والغراب والفأرة والكلب العقور.
ويلزم من هذا أنه يحرم أكلهن، أمر بقتلهن يدل على تحريم أكلهن.
وفي رواية له أيضا: والغراب الأبقع. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لا تلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثب علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. الفصل الثالث: فضائل المدينة. باب تحريم المدينة ودعاء.
إلا هي لو دخلت مع الحدية صارت ست.
فضائل المدينة. باب تحريم المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصائها مثلما دعا إبراهيم لمكة. وفي رواية لمسلم: بمثلي ما دعا به إبراهيم. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد مسلم: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي رواية لهما: أو آوى محدثا. وفي رواية لمسلم: هي حرام لا يختلى خلاها. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وفي رواية لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. زاد في رواية لمسلم: وجعل 12 ميلا حول المدينة حماء.
هذا دليل على أن من سكن المدينة ينبغي أن يتحرى السكنة داخل حدود الحرم، يتحرى السكنة داخل حدود الحرم،
يعني يتحرى السكنة داخل الحرم،
داخل الحرم.
وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وزاد في رواية أخرى: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وفي رواية له أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وفي رواية: أصغر من يحضره من الولدان. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانك يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبت الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء، ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وذكر مسلم بعضه. وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وزاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وفي رواية أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. وفي مسلم عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. وفي مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. وفي رواية عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت أقرأتكه. قال: فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك. وفي مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب الترغيب في سكن المدينة. وفي مسلم عن يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. وفي مسلم عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي. فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف. قال: والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما. قال: لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. وفي رواية له أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له ويحك لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وفي رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. باب المدينة تنفي خبثها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. وللبخاري فجاء من الغد محموما. وفي المتفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، ولا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من رغب عن المدينة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. وفي المتفق عليه عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب حفظ المدينة من الدجال والطاعون. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وفي رواية للبخاري: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله. وفي رواية لمسلم: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وفي البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. باب إثم من كاد أهل المدينة. وفي المتفق عليه عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أنماع كما ينماع الملح في الماء. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي رواية عنه وعن سعد مثله، وفيها: اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. باب حب المدينة. وفي المتفق عليه عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. وفي المتفق عليه عن أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية: فأبصر درجات المدينة. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. باب فضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء. الكتاب الثالث عشر: الجهاد في سبيل الله تعالى. الفصل الأول: أحكام الجهاد. باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين وفي المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لهما ظاهرين على الناس. وفي رواية للبخاري لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. وفي المتفق عليه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. زاد البخاري في رواية فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشأم. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأم. وفي مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وفي مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينهما على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. باب فضل الجهاد وغايته. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. ولفظ مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قالت لا تستطيعونه. فأعادوا عليه فقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ولفظ مسلم يعبد ربه ويدع الناس من شره وهو رواية عند البخاري. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل
وفي رواية لهما: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ولهما: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولهما: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله.
هذا دليل على أن الإنسان ما يشهد له ويقال فلان شهيد، قال النبي والله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم بالظاهر في جهاد، ولكن العلم عند الله من يقبله الله ومن لا يقبله الله، فلا يقال فلان شهيد. نعم له المقصود ما بعرف، هذا يعني فترات تمر بها الأمة. واضح. أعظم أمر هذه العصابة تميز به هو العلم النافع وميراث الأنبياء. لو رلفهم العصابة هذه ضاع ميراث الأنبياء. واضح. هذه العصابة هي التي تحمل ميراث الأنبياء. إن الله هيأ له الظروف وهيأ لهم جاهد وقال إذا لم استطاعوا يبقى عندهم ظهور الحجة والبيان. أي هي في مشكلة؟ هذه في رواية عندك، تأخذ رواية وتخلي رواية. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم مر فترات
صحيح
مهاد ما في قتال.
هذا صحيح.
وفي رواية للبخاري: مثل المجاهد في سبيل. ولهما: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رواية للبخاري: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وللبخاري: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية. وفي رواية لمسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله. في البخاري عن عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وفي رواية عن عبابة بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: من اغبرت الحديث. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه.
وهذا في دليل على أن الأمة إذا لم تتمكن من القيام قتال الكفار، يعني الكفار يعني لا طاقة لهم بهم، الواجب حينئذ تشتغل العلم الأمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ما في أحد خير الناس رجلين، إما مجاهد على هدى وسنة وتوحيد وراية، وإما أن يكون على عبادة وصلاح وتقوى وذكر، هذا خير الناس، والباقي لا يعبأ الله بهم.
قال: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. باب فضل الرباط في سبيل الله. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول
يعني الآن تجد بعض الدعاة الله يعني كلامهم مع العامة جله أو معظمه في أمور العامة لا علاقة لهم به، لا يسألون عنه شرعا، لا يؤمرون به شرعا، ولا يمكن أن يتفاعلوا معه أصلا، فهم الآن ضيعوا الحوام. لا هو بل يخلوهم الآن يعبدون الله عز وجل ويوحدونه ويذكرونه ويصلون ويصومون بل أشغلوهم، نسأل الله العافية والسلام، أدخلوهم في أمور أصلا هم نفسه الداعي هذا لا يمكن أن يتفاعل معه. تجدهم يتحدثون في أمور عظام وأمور كبيرة، وهم الواحد منهم ما له أي يد أو قدرة على أنه يفعل شيء نحوها. طيب إذا ليش تضيع وقتك؟ إذا يضيع عمرك وضيع معك العامة وضيع معك، هل أمرتهم بما يعود عليهم نفعه في الآخرة وفي دنياهم؟ على أسف يعني، ولكن هذا مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لهم أغراض يريدون يصل إلى أغراضهم، فيجعلون الدين مطية لهم، يرون الدين مطية لهم يركبونها ليصلون إلى أغراضهم، والعوام حميرا لهم يركبونها. ما إذا صار العوام ما عندهم علم نافع ولا عمل صالح صار مثل الحمير لهم. نعم. الله يصلح حال المسلم، الله يصلح حال المسلم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالك، فمن وجد خيرا أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي بصوري، هذه سنن كونية قدرية.
باب فضل الرباط في سبيل الله. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. واقتصر مسلم على ذكر الغدوة والروحة. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. في رواية للبخاري: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ولفظ مسلم: ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. وفي مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وفي مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. باب درجات المجاهدين. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأراه. قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفي رواية: بغير شك وفوقه عرش الرحمن. وفي مسلم: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فتعال ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. باب فضل الشهادة واستحباب طلبها. وفي
تبعت المسلم الخاص المرابط، المرابط المجاهد المرابط ما ينقل. ها؟ الله أعلم، علم عند الله.
باب فضل الشهادة واستحباب طلبها. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره وأن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وفي رواية لهما: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وفي مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. باب الشهداء أحياء عند ربهم. وفي مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله هو ابن مسعود عن هذه الآية: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. باب الجنة تحت ظلال السيوف. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: وهو بحضرة العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. باب الشهادة تكفر الخطايا إلا الدين. وفي مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وفي رواية: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. باب: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
الدين، يعني يقول الإنسان ما يأخذ أموال الناس وهو يعزم ويريد أداءها، فإن الله يؤدي عنه، وأولى من يؤدى عنه الشهيد إذا كان بها المثابة. وإما أن يريد أن يأخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها، فهذا الذي لا يؤدى عنه. المقصود أن النبي أراد الإشارة إلى تعظيم حقوق الخلق، تعظيم حقوق الخلق. نعم.
باب: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. زاد أوله عند مسلم لما كان بين عبد الله وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله فوعظه خالد فقال عبد الله الحديث. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
إذن هنا يا إخوان نوع من أنواع القتال الذي أذن فيه الشارع، وهو ليس بجهاد، انتبهوا، وهو ليس إيش؟ بجهاد، ويسمى عند العلماء دفع الصائل. دفع إيش؟ الصائل. هذا مثل قطاع الطرق، مثل السراق، مثل ما يجري في سوريا الآن، ما تفعل بهم الدولة، قتال الناس لهم من باب دفع الصائل، هم من باب الجهاد. جهاد لا بد فيه من شروط. أما إذا كان القتال بين المسلمين، يعني بين أناس كلهم مسلمون ويتقاتلون على أمور اختلفوا فيها، فالواجب على المسلم حينئذ أن يعتزل هذا القتال وأن لا يدخل فيه. وإذا اضطر إليه فليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل. إذا اضطر إليه وادخل فيه رغما عنه فليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: لئن بسطت إلي يدك، كلاهما مسلمان، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي يقتلك، إني أخاف الله بالعالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في القتال في الفتنة بين المسلمين منطلقة من هذا، من هذه الآية، منطلقة من هذه الآية. فينبغي التفريق يا أخوان بين هذا الحديث وبين أمور الجهاد وبين القتال في الفتنة، وبين إيش؟ وبين القتال في الفتنة. نعم.
باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وهذا فيه إبطال لكافة الشعارات التي نسمع عنها اليوم، الحرية وشعارات ما أدري ما لها علاقة بالدين، ها هذه كلها باطلة. أنا أقول نحن أن قاتل لتكون وإيش فهو، أما يقاتل لأجل كذا أو لأجل قدر كذا أو لأجل الأرض أو لأجل، هذه كلها مقاصد دنيوية، ما هي مقاصدها شرعية. الشرع مرتبطة أموره بالآخرة، هي بالدنيا، الدنيا للآخرة تبعا. قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد، الله يريد الآخرة. نعم.
وفي رواية لهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قالت قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وفي مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. باب بيان الشهداء. وفي المتفق عليه
نعم يعني أنه ما هو على 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 الدين ولا هو على الشريعة، إذا ما كان إنسان على الدين وش بصير؟ بصير جاهلية، واضح؟ إما أن يكون على سنة ومنهاج وطريق، وإما كن عليك جاهلية، ما في شيء أمر ثالث. إما أن تكون لا ما يعتبر تفكيرا. وما النبي قال أبي لا أبي ذر إن فيك أمرك إنك أمر فيك جاهلية، صار كافر يعني أبو ذر؟ لا، بس يعني شاب ما بنقول الآخر جواب بعدي كفارا صاروا كفار، لا، لكن هذه شعب الجاهلية، هذه شعب الجاهلية وأحوال الجاهلية ومشابهة أمور الجاهلية. ما في رأي بسوية وفي رأي بسوية.
باب بيان الشهداء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فهمت يا مقولك أنا سوريا هذا داخل في دفع الصائل، استفهم الكلام أنه يجوزهم القتال ولا ما يجوزهم؟ يجوزهم القتال، افهم الله يجزاك خير، بس هذا مو بجهاد.
باب بيان الشهداء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي المتفق عليه عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات، قلت من الطاعون؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وفي رواية ومن غرق فهو شهيد.
مات في سبيل الله يعني إنسان خرج لطلب العلم، هذا في سبيل الله، خرج للدعوة إلى الله، هذا في سبيل الله. والشهادة يعني هناك شهيد حقيقة وهناك شهيد حكما، شهيد إيش؟ هذا الشهيد حكما كالمبطون ومن مات في سبيل الله، هذا لا يأخذ أحكام الشهيد من كل وجه، إنما ربما أخذ أحكام الشهيد من وجه دون وجه، ولذلك الشهيد لا يغسل لا يصلى عليه، أما هذا يغسل يصلى عليه. نعم.
نسبة شيخ لدفع الصائل يعني من يخرج لكي يستعدي العدو ويهيج؟
إيه لا شك إن الآن ما أتكلم عن الغلط الآن، يعني لا شك إن هذا غلط، هذا غير على خلاف حكمة وخلاف طريقة القرآن. القرآن قال للنبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات فليعفو وليصفح، فليعفو هذا في حال الضعف اعفوا واصفحوا، ما لكم غير هذا الشيء؟ واضح؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم هم يضامون ويفعل بهم ما يفعل، تذكر ايش صار ايش حدث على كثير من الصحابة، وعمر بن ياسر وأمه وأبوه وبلال وقيت الصحابة، يجب علينا أن نلزم كتاب الله عز وجل وسنته مثلا وقاعدة الله. ولذلك ينبغي أن نعرف يعني مسألة، يعني الفقه في مسألة وهي فقه ما تمر به الأمة من الضعف والقوة، فقه إيش ما تمر به الأمة من الضعف ومن القوة، هذا ما يمكن تعرفه إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أنك تخبط وتجعل محل الضعف تتعامل بمنهاج أهل القوة ومحل القوة، هذا غلط، حينئذ يترتب على. ولهذا قال تبارك وتعالى للنبي والصحابة لما أصابهم ما أصابهم، قال أولما أصبتم أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو ما عندي إيش أفسكم. وأشار في الآية التي قبلها قال منكم من يريد الدنيا منكم يريد الآخرة. إذا لاحظ يعني فقط من بعضهم لما أن حرص على الغنائم حصلت الهزيمة، فكيف إذا كانت أصلا المقاصد أو شيء والفكر ما له علاقة بالدين أو شيء والتوجه ما له علاقة بالاتباع والسنة، شو اللي بيصير؟ الله يرحمنا برحمته. نعم
أنهم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم،
والصحابة ما يعني ما في جهاد، يعني جهاد في راية وفي إمام وفيه يعني غاية يقاتل لأجلها، ولا ومع ذلك لو ما حصل ما حصل الشهيد ما يحتاج شفاعة، صلي عليه ما يحتاج شفاعة، هو أصلا أنت تصلي عليه يحتاج شفاعة بتشفع له، لكن هذا ما يحتاج شفاعة.
باب من قاتل رياء. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشهيد يشفع يمكن لبعض الأحياء، الشهيد يشفع لبعض أهل بيته يوم القيامة.
وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. باب تحريم قتل الكافر إذا أسلم. وفي المتفق عليه عن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي رواية لمسلم فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله وفي المتفق عليه عن مسامة رضي الله
عنه. ومن هنا نعلم يعني ما المقصد والعلة التي نهي عن القتال بين المسلمين، لأنهم كلهم يقول لا إله إلا الله. لذلك النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال هذا القاتل فما بل مقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالجميع يقولون لا إله إلا الله، ومن هنا صار القتال بينهم إيش؟ فتنة. كان القتال بينهم فتنة بخلاف قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالفتنة في الآية هي الشرك، فهذا مسلمين ما كفار الآن، هؤلاء مسلمون، فكيف يحدث بينهم قتال؟ ولا عني حالة معينة بعينها ولا. نعم.
وفي المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة وقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لما كنا أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية
لمسلم وفي هذا ما يدلك على أن الغاية من قتال المسلمين ما هو بالدنيا، غاية من قتال المسلمين هو الآخرة. وأنت الآن لما تقاتل مسلم تجعل الهدف هي الدنيا، تجعل الدنيا هي إيش؟ هي هدفك، وهذا خلاف خلاف مقاصد الشريعة.
وفي رواية لمسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.
وفي هذا دليل على أنه يجب أخذ ما ظهرنا من أعمال الناس، أما نواياهم وقاصدهم فليست إلينا. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون بالظاهر ويتركون السرائر إلى الله، لا يتعامل مع الناس على ما يظهر من الأمارات. لا، مع أن أسامة قال ما قالها إلا خوفا من السلاح، النبي ما عذره، قال وش تريك أدام قال لا إله إلا الله، هذا يقين. كونك تجعل وأنت الكافر الآن هذا لابد يقين مثله، أما كونك تظن أنه قالها خوفا من السلاح هذا أمر إليك، لكن لا تعذر فيه ولا يذل لك معه أن تقتله. نعم.
قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فقال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما.
ولهذا انتفع أسامة رضي الله عنه بهذا، فلما حدث ما حدث بعد النبي وبعد زمن عثمان زمن اعتزل الله وما دخل فيها، اعتزل هذه وما دخل فيها. نعم.
قال فقال سعد رضي الله عنه وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
شوف كيف الجهل استذاب القرآن على أمور ما أرادها الله ولا قصدها. انظر كيف يجيبه سعد الآن. أيوة.
قال فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
إذن القتال بين المسلمين فتنة، واضح. وحينئذ يؤمر المؤمن باعتزاله وعدم الدخول إيش حتى إن النبي كما يأتي في مسلم لما سأله أبو درع عما قال ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال يعني لا تقاتل. قال فإن دخل علي قال إن رهبك بريق السيف فضع ثوبك على رأسك ودعه يقتلك ولا تقاتل، لأنك سوف تسأل عن دمه. أولا ما لا تنسى وش قال أحد ابني آدم، قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. لا شك هذا ما قاله علي بعد ذلك رضي الله عنه، هذا اللي قاله علي مو بحنا قلنا. نعم
شيخ، هذه الحالة خارجة عن دفع الصائل.
لا لا، هذا القتال بين المسلمين
الفتنة.
لا هنا ما هي بدفع الصائل، هذا دفع الصائل أقرب ما يكون اللي يجري فيه. أولش إيه؟ لا لا أحسنت، صحيح إن النبي قال دعواهم واحدة، لكن الشاهد كما قال شيخ الإسلام أن الصحابة لم ينقل أن أحد منهم شارك في ذلك القتال حمد ما جرى منه. فهمت الأشياء؟ لا علي ولا معاوية وأما قتالهم للخوارج فكلهم حمدوه لأن عندهم فيه نص
بلغت أبطوا
من النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم حمدوه لأن عندهم فيه نص من النبي. أما ما جرى بينهم إنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لابنه يا حسن، يكررها يا حسن يا حسن، وددت أني مت قبل هذا بعشرين عاما، وددت أني مت قبل هذا بعشرين عاما، لو أن أباك يعلم أنه سوف يجري ما جرى لما فعل ما فعل. فما في إنسان يحدث منهم، فهم تأول رضي الله عنهم، حصل تأويل، هذا تأول وهذا تأول، ودخل بينهم ما يخفى عليكم من دخل لإثارة الفتنة بين المسلمين، وهم لهم من الحسنات العظيمة التي ما قال مثل علي ضرع. علي من أهل بدر وخليفة الراشد، النبي قال اعملوا ما شئتم لأهل بدر فقد غفرت لكم. لكن غير الصحابة ما هم مثل الصحابة، غير الصحابة ما عنده، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تروح تقول جرى بين الصحابة، فأنت ما تقضي بالصحابة إلا بأمر استغفر الله منه، ما تقتدي بالصحابة بالأمور التي وافقوا وأمروا بها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هوى، هذا هو الهوى، نسأل الله العافية. السائل اللي يدخل عليك يقتلك يأخذ مالك ينتهك عرضك، هذا دم السائل، عاد سواء كان عاد المقصود أنه، لكن هذا ما له علاقة بيننا حتى ولكم مسلم، إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد.
وفي مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بعث إلى أسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعدا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته فقال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. باب النهي عن الإغارة إذا سمع الأذان. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. باب لا يستعان بمشرك. وفي مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. باب إخراج غير المسلمين من الجزيرة. وفي مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. باب قتل الجاسوس. وفي المتفق عليه عن سلمة بن
لا فيها تفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في جوار عمه أبي طالب، ثم في جوار مطعم بن عدي، وأخذ أدرع صفوان أمية واستعان بها. فهذا سلمك الله في حال دون حال، ونظيره قول النبي: إني لا أقبل هدية مشرك. وقد قبل هدية المقوقس لما أصله مارية. فهذا في حال دون حال. إن كان هناك مصلحة في الاستعانة به المسلمين استعان، ما في مصلحة إنه لا يستعين عليه الصلاة والسلام.
باب قتل الجاسوس. وفي المتفق عليه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفله سلبه. ولفظ مسلم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. باب وصية الإمام بآداب الجهاد. وفي مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وفي رواية أخرى عن النعمان بن مقرن
هذا يعني فيه فائدة هي فائدة قل من يعني يدركها أشار إليها الشيخ الإسلام في رسالة له في اسمه عقود الكفار أو نحو ذلك وهي أن قتال الكفار ليس لأجل كفرهم ولهذا نحن نخيرهم بين أمور ثلاثة إما الدخول في الإسلام وإما دفع الجزية وإما القتال هي هذه إذا جرى بينهم معاهدة وكذا أن ربما تخطئ أنت معصوم لا تجعل هذا ذمة الله إنما جعل ذمتك أنت وذمة من معك وهذا الفهم في الحقيقة أدى إلى مفاسد عظيمة في هذا العصر لهذا في الجزائر لما الخوارج هناك صار هذا فكرهم أن القتال لأجل الكفر صاروا يقتلون نساء المسلمين يستبيحون يسبون نساءهم يذبحون أطفالهم يذبحون شيبانهم يذبحون لأنهم خلاص كفار عندهم النبي قال النبي نهى أصلا حتى عن قتل المرأة والشيخ الكبير والصغير، نهى عن قتله وهم كفار. إذن القتال هنا ليس لأجل إيش؟ ليس لأجل الكفر، وإنما لأجل عدم الاستسلام لدين الله والرضوخ له والصد عن سبيل الله وهكذا. وإلا لو دفعوا الجزية أحاول. طبعا هذا كله يقال في حال قوة المسلمين، في حال اجتماع المسلمين. اليوم يا أخوان المسلمون متفرقون، ما يجمعهم إمام واحد، متفرقون. كل بلد لها حاكم أو أمير أو ملك، ما لهم خليفة واحد يجمعهم حتى تقول الآن. فالمقصود يعني أن هذا يكون في وجود الجهاد الشرعي الذي لا غبار عليه وتوفرت فيه الشروط، ومنها ما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فحينئذ يكون جهاد الطلب، يكون الجهاد إيش؟ طلب. وإلا إذا لم تتوفر شروطه إنه لا يكون. فلا بد فيه من أمرين: لا بد فيه من الإعداد المعنوي وهو الدين وصلاح الدين. ولهذا بوب البخاري، ولكن هذا ما يذكر الأبواب التي قال: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذكر قول أبي الدرداء قال: ثم قال البخاري قال أبو الدرداء: إنما تنصرون بأعمالكم، إنما تنصرون بأعمالكم. فينبغي التنبه إلى حكم الله وأسراره وشرعه، ما هي بسواليف بس. إنما تنصرون بأعمالكم. والثاني هو الإعداد العسكري. إعداد إيش؟ إعداد العسكري، هذا هو الثاني. فأيضا الإعداد العسكري لا بد أن يكون في تناسب بين قوة المسلمين وقوة الكفار. إذا لم يكن ثم تناسب فلا قتال، فلا يشرع القتال. انتبه يعني. ولذلك الله ماذا قال؟ قال: إن يكن منكم مئة صابرة يغلب إيش؟ بتناسب، واحد أمام اثنين. ما إذا كنت أنت عندك لما قال سلاح ما يجي ولا خمس ولا عشر، ما عند الكفار من قوة السلاح تروح تقاتلهم، هذا جهل، هذا وغبا. هذا جهاد الطلب، هذا جهاد الطلب. جهاد الطلب ما هو بهذا الموضوع، جهاد الدفع موضوع آخر. يأثم الذي يقدر على الإعداد هو ما هو. إنما اليوم واقع اليوم يعني المسلمون ما عندهم قدرة على يعني. ولذلك تذكرون في مر معنا في لما يخرج يأجوج ومأجوج، وش يقول الله لعيسى ومعه؟ هو قال: رح قابلهم وقاتلوهم خلوكم شهداء وموتوا عن بكرة أبيكم، ها مثل ما يقول بعض الدعاة، يقول وقاتل حتى ما يبقى منا أحد. الله ما قال هذا لموسى لعيسى ومن معه، قال: حرز عبادي إيش؟ حرز عبادي للطور. ما أمروا بمواجهتهم لأنهم لا طاقة لهم بهم، وش وجهون. وهكذا المسلمون إذا كان ما لهم طاقة، أنت الآن السلاح عندك شريه من منهم أولا، ولو أرادوا أن يعطلوا السلاح اللي عندك عطلوه أولا. فالمسألة مهم مسألة يعني. يبقى أن المسلمين اليوم يجب عليهم أن لا يصرفوا عن دين الله، يربوا على كما قال أهل العلم، يربوا على العلم النافع والعمل الصالح، ويدعوا إلى القيام بشرع الله ودين الله، مثل ما قال النبي قبل قليل لما تذكرون لما ذكر شرع الإسلام، وقال إن هؤلاء لو لم يجاهد ما عليه شيء، وما تذكرون مر معنا قبل. فحينئذ فالمقصود أن 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 الشريعة كلها قائمة على ما جاء في قوله تعالى فاتقوا الله إيش استطعتم، فاتقوا الله استطعتم. هذا هو يعني قدر المسلمين في هذا العصر، أنهم لا قدرة لهم على، يبقى مسألة يعني جهاد الدفع. إذا ابتلي المسلمون في ديارهم، هذا الذي يقرره هم أهل الحل والعقد، هم أحد الناس، فينظرون هل المصلحة في أن نقاتلهم أو أن نسلم لهم الأرض أو ليش؟ هذا يحلله يقرره إيش؟ أهل الحل والعقد من الفوضى. ولهذا قال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لابد من وجود أهل حل وعقد وإمام ورايه، ثم فوضى هكذا كل يقاتل على كيفه. هذا يعني يزيد، يعني يزيد الضرر ويزيد المصائب، ما في خير. الله أعلم جزيرة العرب يعني من هذا يعني كل دول الخليج تقريبا إلا يمكن بعض البحرين والكويت والقطر والسعودية إلى اليمن إلى إحنا وإلى تبوك شمالا، وهذه جزيرة العرب. والله هذا الذي يظهر عن العراقيين يقول هذه من الكويت بس من العراق، بس يقول إن شاء الله جزيرة العرب. لا لا، هو الحقيقة إخراج اليهود ما بيظهر لي والله أعلم أن المقصود به هو الحجاز والمدينة وما كان قريبا منها. واضح هنا هذا الذي يظهر لي فيه. ثم هو المقصود في أخرجوهم منها أنه ما يجي واحد كافر، لا يأتي ولكن لا يقيم حيث أنه خلاص يصير بلد، ولا وإلا إذا جاء العمل وكذا هذا لا بأس إن شاء الله. وقوله لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني ما يمكن أن يظهر فيها كنائس، يظهر فيها معابد وصوامع، لا هذا معنى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
باب القائد يتفقد جنده. وفي مسلم عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ فقالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فات النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. باب لا تمنوا لقاء العدو. وفي المتفق عليه عن سالم بن أبي النضر عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال
هذا في دليل على أن الإنسان ما ينبغي له أن يستدعي البلاء. لا تستدعي البلاء، ما تدري وش العاقبة أنت. النبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو ومعهم عليه الصلاة والسلام أسأل الله العافية. قال اتركوا الترك ما تركوكم يقول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. باب: ذم من مات ولم يغزو. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. باب: من حبسه العدو.
وهذا أمر أيضا مهم يجب أن يغيب عن بال المسلم، وهو أنه يحدث نفسه بالجهاد ويقول: والله لو قام اليوم جهاد على وفق شرع الله وتحت إمامنا يعمل بكتاب الله لجاهدت معه، وهو صادق في هذا. هذا ممن حدث نفسه بالجهاد. وقال على ما يموت على شعبة من شعب النفاق. الله أعلم، ما هو أول حديث النبي مر كما جاء من غير تفسير.
باب: من حبسه العذر عن الغزو. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. وفي المتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. ولفظ مسلم: ومن خلف غازيا في أهله. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وفي مسلم
على ذكر يعني ذكر جهاد الطلب، وأنه يعني شروطه أن الأمة لا بد في الإعداد المعنوي وإعداد، يذكر بعض الجماعات التي تعمل في الدعوة مثالا عندهم، هم جيدون في الأمثلة يعني، فيقال لهم هم يركزون في دعوتهم على المسلمين، هم يدعون إيش؟ الكافرين، ما هم يدعونه يركزون. فلما قيلهم قالوا: يا أخي، نحن الآن نشبه الإسلام وحال المسلمين بالقصر الضخم الجميل العظيم، ولكن هالقصر بوابه طايحة، درايشه مكسرة، ولا فيه كهرب ولا فيه ماء، مجاري خربانة ولا شيء، وشون تدعو إليه الضيوف؟ صلح أنت الأبواب وصلح مجاريه وصلح هذا، وبعدين أدعو إليه إيش؟ يقولون: هذا وضع المسلمين اليوم، هذا يخلينا احنا ما ندعوه، ندعو المسلمين الى. وهذا يعني فيه شيء من الصحه من جانب، اولا شيء من الصحه ايش من جانب، من حيث ما نقرره نحن الان في مساله ايش جهاد الطلب. المسلمون الشرك فيهم منتشر الا من رحم الله، والبدع فيهم على ما قال غالبه، والاضرحه والمشاهد
تدعو يعني وش جاهد وش تقاتل قد تقاتل هذولا قبل ما تروح تقاتل إيش لو تريد أن تقيم قتالنا وجهاد جاهد هذولا قبل ما تجاهد اليهود والنصارى. المقصود يعني أنه أن الدين كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الهدى العلم النافع ودين الحق العمل إيش ليظهره على الدين كله. ما في ظهور الدين راح قاتل ولا القنبلة ولا فجر نفسك لا. ما يمكن يظهر الدين إلا بهذا بالهدى ودين الحق العلم النافع ليظهره على الدين كله ولو كره بهذا يظهر الدين.
الشيخ يشبه كلام شيخ الإسلام بالرد على البكري لما قال وما غزا التتار بلاد المسلمين.
إيه صحيح حسنت. وشيخ الإسلام لما أنه غزا التتار قام الناس في زمنه وهم عندهم من الشرك وعندهم حتى أنهم كانوا يقول يا خائفين من التتر لوذ وإيش. فقال شيخ الإسلام فاجتنب أهل العلم والفضل هذا القتال ولم يشاركوا فيه وانتظروا 100 يوم حتى أعدوا المسلمين عدادا جيدا ونفوا الشرك والبدع وتميزت الصفوف وحينئذ قاتلوا ونصروا. بعد ذلك قاتلوا ونصروا.
باب من حبسه العذر عن الغزو. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. وفي المتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. ولفظ مسلم ومن خلف غازيا في أهله. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال إيت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وفي مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ففي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. باب فضل النفقة في سبيل الله. وفي مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. باب حرمة نساء المجاهدين. وفي مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخون فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. وفي رواية فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما ظنكم. باب مشاركة النساء في الجهاد. وفي البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. وفي رواية قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وفي البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد قال أبو عبد الله تزفر تخيط وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى وفي مسلم عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى
ما في شك قال عليكن جهاد لا قتل فيه الحج معنا العمرة امرأة لا تقاتل نعم
وفي مسلم عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه
تدري ليش ليش المرأة ما تقاتل يعني هذا سوف يحدث مفاسد كبير على النساء فهمت الله أعلم بمنتهى ومداها
وسبيهن
إيه سبيهن وأشياء يعني
وفي مسلم عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن 5 خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك وفي رواية قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة
يعني مثل الخمس يعني الخمس الذي يعني فهمه بكر وعمر وعثمان أن الخمس هو يكون بيد الإمام إن كان إماما لهذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو طعمة لي ولمن يأتي بعدي هو طعمة لي ولمن يأتي بعدي يتولى الإمامة والخلافة يتصرف فيه على حسب ما يرى في مصالح المسلمين
وفي رواية قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في حموقة ما كتبت إليه اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي
هذا طريقة الخوارج من قديم عندهم فتنة في القتل يحبونها القتل يعني لذلك النبي سماهم كلاب النار تدري ليه سماهم كلاب النار لأن كلب الصيد ما لهم من الصيد إلا الدم وهم كذلك ما لهم منها ما يجري إلا الدماء فقط ما لا لهم عقبة ولا لهم تمكين ولا لهم
قال وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا وفي رواية قال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين باب فضل الغزو في البحر وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت وفي رواية
وهذا الحديث ينبغي أن يعد في مناقب معاوية هذا الحديث ينبغي أن يعد في مناقب معاوية رضي الله عنه
وفي رواية لهما قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر وفي رواية للبخاري فركبت البحر مع بنت قرضة وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام فتطعمه باب ما جاء في قتال الروم والفرس وفي البخاري عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمصاء وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا باب
قال الشيخ الإسلام وكان فيهم يزيد بن أبي معاوية الجيش الذي غزا قسطنطينية قال كان فيهم يزيد بن معاوية
باب النهي عن قتل النساء والصبيان وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وفي رواية لهما بلفظ فأنكر باب قتل النساء والصبيان من غير قصد وفي المتفق عليه عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم
من الليل من يعني إنهم ما يدرون ما يعلمون بهم هذا هو المقصود من الليل إنهم ما يدرون بهم ولا يعلمون. نعم تبع الاستقلال. نعم.
باب الرجل يقتل الآخر ويدخلان الجنة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. ولفظ مسلم ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
هذا يدل على الحديث الذي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ترى يكون بينه وبين ذراع فيعمل بعمل فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل جنة فيدخل جنة. لهذا ما ينبغي الإنسان أنه يحكم على الناس طالما أنهم أحياء لا تحكم عليهم بشيء إنك لا تعلم بما يختم لهم. نعم.
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. وفي رواية وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وفي رواية قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. باب عمل قليلا وأجر كثيرا. في البخاري عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وفي مسلم عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. باب التسبيح والتكبير أثناء السير. وفي المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية لهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا الحديث. وزاد في رواية للبخاري إن
سم أي صحيح هو بموسى.
وفي رواية لهما قال أخذ وزاد في رواية للبخاري إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. وفي رواية له ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية لمسلم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. باب
هذا يدل على أنه قال نجهر بالتكبير قال لا أربعوا أنفسكم لا تجهروا بالتكبير وإن تدعوا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ليس صم ولا غائب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو بائن من خلق على عرشه سبحانه وتعالى. لا 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 عام إذا كان في السفر في الهواء الطلق ينهى من يرفع صوته شلون إذا صار في المسجد
شوف
هنا هذا في السفر. نعم.
باب نصرت بالرعب. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. وفي رواية للبخاري أعطيت مفاتيح الكلم وفيها فذهب وأنتم تنتقلونها. وفي رواية لمسلم
هذا يعني في إشارة إلى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. هذا وضع مفاتيح بيده هذا الاستخلاف لأمته عليه الصلاة والسلام في الأرض بلغ ملكهم مبلغا عظيما يعني ما بلغ إلى الصين شرقا وإلى أوروبا غربا وآسيا و... نعم.
وفي رواية لمسلم أعطيت جوامع الكلم. باب هل تنصرون إلا بضعفائكم. وفي البخاري عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يعني قال بدعائهم صلواتهم كما جاء في الرواية الأخرى بدعائهم صلواتهم والله عز وجل قال في كتابه سبحانه وتعالى
قل ما
ثم أورثنا الكتاب الذين أين أحسنت وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وكانوا معنا.
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وفي رواية تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب عزم الإمام على
النبي. هذا دليل على أن يعني مفهوم التوحيد والشرك أوسع من ما يظنه بعض الناس، أنك لا تذهب إلى قبر وتعبد من دون الله أو صنم. لا، النبي ماذا قال؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميس. الأصل في التوحيد هو عمل القلب، الأصل في التوحيد عمل القلب. انظر ما الباعث لك على هذا العمل، وما ونظيره قوله تعالى ما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئباني جائعا أرسل على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال رأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك أن لا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره.
باب.